رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى.
السابعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم نشرة خبرية مفصلة، أصحابكم فيها خالد العبدالله. والبداية والعناوين الرئيسية: طهران تجدد تنديدها بالدعم الأمريكي الشامل للاحتلال، وتحمل واشنطن مسؤولية الجرائم في غزة. النخالة يقول إن المقاومة ستخوض مفاوضات تبادل الأسرى بشرط وقف العدوان وإعادة الإعمار. والسيد الحوثي يحذر الأمريكان من الاعتداء على اليمن ويدعو إلى دعم واسع للفلسطينيين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. جدد وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان تنديده للدعم الأمريكي الشامل لكيان الاحتلال في حربه على غزة، وأكد مسؤولية واشنطن القانونية والدولية عن جرائم الحرب ضد الفلسطينيين. وفي لقاء مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالدوحة، أشار عبد اللهيان إلى بعض الرسائل السياسية من قبل الإدارة الأمريكية من أجل إيجاد مخرج من المأزق، وقال إن استنتاج أمريكا بأن الحرب ليست الحل هو تحول كبير، وعليها التوقف فورا عن دعمها العبثي للاحتلال. وأضاف أن إيران تبذل أقصى جهودها الدبلوماسية دعما للشعب الفلسطيني، وتدعم المبادرات السياسية للمقاومة للخروج من الوضع الراهن. هذا والتقى وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بالعاصمة القطرية الدوحة. وصرح هنية خلال اللقاء بأن المقاومة ما زالت صامدة وقوية في الميدان، وألحقت خسائر فادحة بالعدو الصهيوني رغم مرور شهرين ونصف على العدوان وتوسيع الهجمات الجوية والبحرية والبرية على أهل غزة، مضيفا أن الشعب الفلسطيني قد أظهر مقاومة فريدة من نوعها، وبالرغم من تضحياته الكبيرة يواصل السير على نهج المقاومة ويدعمها حتى دحر الاحتلال من أرض فلسطين. كما تم خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع بقطاع غزة ومستوى المقاومة الميدانية والإجراءات الإنسانية والسياسية بهذا الشأن. وحول أهداف زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان للدوحة ولقاءاته مع مسؤولين قطريين وفلسطينيين، تابعوا هذا التقرير.
في زيارة هي الرابعة من نوعها إلى قطر منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي، يحط وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الرحالة في الدوحة لإجراء مباحثات مع المسؤولين القطريين حول تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة ووضع حد للمجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في القطاع. وفي إطار زيارته للدوحة، التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. وتحدث عبد اللهيان عن آخر الاتصالات بين إيران والدول الأخرى فيما يتعلق بفلسطين، موضحا بأنها لقاءات مهمة وتدعم القضية الفلسطينية. كما ندد عبد اللهيان بالدعم الأمريكي اللامحدود للكيان الإسرائيلي، معتبرا واشنطن شريكة في جرائم الإبادة الذي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء في غزة. وأشار عبد اللهيان إلى المأزق التي تعيشه الإدارة الأمريكية نتيجة صمود المقاومة بعد 75 يوما من العدوان على القطاع. من جانبه، صرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال اللقاء بأن المقاومة ما زالت صامدة وقوية في الميدان، وألحقت خسائر فادحة بجيش الاحتلال على الرغم من توسيع حملاته الجوية والبحرية والبرية على أهل غزة. وتابع بأن الكيان الصهيوني وحلفائه ظنوا أنهم قادرون على إجبار المقاومة على رفع الراية البيضاء والاستسلام، لكن وبعد 75 يوما من جرائم الإبادة الجماعية ما زالت المقاومة صامدة وقوية في الميدان.
المقاومة ثابتة في الميدان، هي تواجه على جميع جبهات ومحاور القتال، هي توقع خسائر كبيرة في قوات الاحتلال الصهيوني، إلى جانب أن شعبنا الفلسطيني في صمود أسطوري.
ومن المنتظر أن يبحث عبد اللهيان مع كبار المسؤولين القطريين الأوضاع في غزة والعلاقات الثنائية في الزيارة.
تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي للتوغل البري لقوات الاحتلال في جنوب قطاع غزة ووسطه في القطاع القاطع الشمالي، ويتكبد الاحتلال خسارة متزايدة مع تصاعد حدة الاشتباكات. ففي بيت حانون شمالي قطاع غزة، أعلن جيش الاحتلال إنهاء الأعمال القتالية بعد عملية عسكرية استمرت شهرين ونصف أثر فشل محاولته للسيطرة على المدينة، فيما تتواصل العق القتالي على حالها في جباليا وتل الزعتر وبيت لهيا شمالي القطاع. وفي غزة تصدت فصائل المقاومة لقوات الاحتلال في أحياء الشيخ رضوان والشجاعية والزيتون ودير البلح والنصيرات، فيما تتواصل المعارك في مناطق الشرق وشمال مدينة خان يونس. أكد أمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخال أن المقاومة الفلسطينية ستذهب إلى مصر برؤية واضحة، وهي وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من غزة وإعادة الإعمار. وقال النخال أن تبادل الأسرى لن يتم إلا عبر مبدأ الكل مقابل الكل وضمن عملية سياسية بموافقة الشعب الفلسطيني ممثلا بقواه وعلى رأسها حماس. حركة حماس التي وصل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية للقاهرة جددت تأكيد موقفها بعدم فتح أي مفاوضات لتبادل الأسرى ما لم يتوقف العدوان نهائيا. وكانت تل أبيب أبلغت الدوحة سدادها إبرام هدنة لمدة أسبوع لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن 40 من أسراها لدى المقاومة. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي مسؤولية أمريكا المباشرة في إدارة حرب الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. وقال السيد الحوثي يجب أن نتذكر مشاركة أمريكا في كل الانتهاكات والمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة واعتراضها على كل قرار لوقف إطلاق النار وإصرارها على استمرار المجازر، محذرا الأمريكيين من أنهم إذا ما أرادوا مواجهة الشعب اليمني فسيكونون أمام وضع أقسى مما واجهوه في أفغانستان وفيتنام. ودعا العالمين الإسلامي والعربي للوقوف وقفة صادقة لدعم الشعب الفلسطيني، مشددا على مسؤولية المنطقة العربية باعتبارها قلب هذا العالم. حذر المجلس السياسي الأعلى في اليمن من أن أي اعتداء على البلاد أو محاولة لمنعه من دعم الشعب الفلسطيني بغزة سيواجه بالرد الصادم، مشددا على انسجام تحرك اليمن في البحر الأحمر وباب المندب ومع كل الأعراف والقوانين الدولية. واعتبر المجلس تشكيل قوة متعددة الجنسيات تحت غطاء لحماية التجارة في البحر الأحمر خطوة عدائية الهدف منها حماية الاحتلال وعسكرة البحر الأحمر وخليج عدن، محملا أمريكا المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب على ذلك. قررت الحكومة الماليزية منع سفن كيان الاحتلال وتلك التي ترفع العلم الإسرائيلي من الرسوف في موانيها. وأكدت الحكومة في بيان أنها فرضت أيضا على أي سفينة متجهة للكيان الإسرائيلي منع تحميل البضائع في الموانئ الماليزية. وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن هذا المنع هو رد على تصرفات تل أبيب التي تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية والقانون الدولي بالمجازر الوحشية المستمرة ضد الفلسطينيين. وأضاف إبراهيم أن الحكومة واثقة من أن هذا القرار لن يؤثر على الأنشطة التجارية الماليزية. إلى هنا نصل معكم الختام والعناوين الرئيسية. طهران تجدد تنديدها بالدعم الأمريكي الشامل للاحتلال وتحمل واشنطن مسؤولية الجرائم في غزة. النخالة يقول أن المقاومة ستخوض مفاوضات تبادل الأسرى بشرط وقف العدوان وإعادة الإعمار. والسيد الحوثي يحذر الأمريكان من الاعتداء على اليمن ويدعو إلى دعم واسع للفلسطينيين. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساءكم بكل خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. مباشرة بعد هذا الاستعراض نستمع لإعادة للقاء المباشر الصباحي أنتم وطبيب الأسرة. على رأس الثامنة قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة. تستمعون لبرنامج الغدة السرطانية في الساعة 8:12، عند 8:46 السياحة الغذائية في إيران. عند 9 تستمعون لنشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. في الساعة 9:15 على الهواء مباشرة في 45 حدث وحوار. العاشرة وصوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. في الساعة 11 في 25 قسم الأخبار وحصاد المساء. تأتيكم أضواء على السينما الإيرانية في الساعة 11:27، 12:00 في 50 تستمعون للمحاضرة الإسلامية. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:57. قدم لحضراتكم معالي الأخلاق في الساعة 1:07، بعدها تستمعون لأرض المقاومة. تمثيلية الإذاعة في الساعة 1:51، عند 2:24 صفحات من التاريخ. نتمنى لكم أوقات ممتعة مع إذاعة طهران العربية، وإلى اللقاء.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائنا الأفاضل، كل المرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الأسبوعي. في بداية هذا اللقاء نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة، ونسأله نعمة العافية والصحة دائما. اليوم أيضا وحرصا على سلامتكم أيها الأفاضل، وحرصا على الصحة والعافية لدى الأطفال بالتحديد، اخترنا موضوعا صحيا آخر، وهو الانتفاخ المعدي في الأطفال. ساعة سنناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة خديجة حيدري التي ستنضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية طهران. طيب أحبتنا الأفاضل، قبل أن نناقش الموضوع مع ضيفتنا الدكتورة حيدري نستمع إلى هذه المعلومات.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأكارم تحية لكم طيبة وأهلا بكم. يعاني الأطفال مثل البالغين من انتفاخ البطن ويسبب لهم مجموعة مزعجة من الأعراض، يرجع السبب إلى عدد من العوامل معظمها متعلق بصحة الجهاز الهضمي والعادات الغذائية اليومية. فأسباب انتفاخ البطن عند الأطفال هي أولا عسر الهضم. عادة ما يشير انتفاخ البطن إلى إصابة الطفل بعسر الهضم أو سوء الامتصاص، لأن بقاء الطعام في الأمعاء لفترة طويلة قد يعرضه للتخمر مما يؤدي إلى تكوين الغازات. ثانيا الإمساك، قد يدل انتفاخ البطن عند الأطفال على إصابتهم بالإمساك، وهو حالة مرضية تؤدي إلى إبطاء حركة الأمعاء مما يسبب صعوبات في عملية التبرز. ثالثا ابتلاع الهواء، يقوم الأطفال بعادات يومية مثل مضغ العلكة وتناول الطعام بسرعة تتسبب في ابتلاع المزيد من الهواء الذي يتراكم في المعدة والقولون على هيئة غازات مما يؤدي إلى انتفاخ البطن. رابعا تناول الطعام أمام التلفزيون، تحرص بعض الأمهات على تشغيل التلفزيون لأطفالهن أثناء الوجبات لتشجيعهم على تناول الطعام دون الانتباه إلى أن هذه العادة قد تجعلهم يتناولون كمية كبيرة من المأكولات. يعتبر الإفراط في الطعام من العادات الغذائية الخاطئة المسببة لمشكلات الجهاز الهضمي بما في ذلك انتفاخ البطن. خامسا قلة تناول الألياف، تواجه بعض الأمهات صعوبة كبيرة في إقناع أطفالهن بأهمية الخضروات والفواكه، ومع قلة استهلاكهم الألياف الغذائية تتضرر حركة أمعائهم ويصابون بمشكلات في الهضم والإخراج.
طيب أحبتنا الأفاضل، ننتقل إلى ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة خديجة حيدري. دكتورة خديجة السلام عليك وأهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام، أهلا بكم وتحية لكم ولمستمعي الكرام.
حياك الله، شكرا لحضورك معنا. دكتورة، اليوم موضوعنا حول الانتفاخ المعدي في الأطفال، يعني في تسلسل الأعمار لدى الأطفال. بداية إذا تسمحين لنا نتطرق إلى أسباب الانتفاخ لدى الطفل الرضيع.
نعم، طبعا هو حالة الانتفاخ هي حالة طبيعية قد تحدث عند أكثر الرضع، ولكن تكون هي حالة شائعة عندهم بسبب عدم اكتمال الجهاز الهضمي وبالأخص المعدة والأمعاء، حيث يسبب في عدم ارتياح الطفل في بكائه بشدة، وهي حالة شائعة طبعا، أو بسبب ابتلاع الهواء أثناء الرضاعة أو البكاء، وهي حالة طبيعية طبعا بين الرضع. وطبعا هناك أسباب كحساسية غذائية عند الرضع أو عدم تحمل اللاكتوز الموجود في حليب الأم والحليب الصناعي، الذي أيضا يسبب بحالة الانتفاخ وتراكم وتجمع الهواء والغازات في المعدة، وعدم خروج الحليب المهضوم بشكل كامل من المعدة. هي هذه أسباب قد تجعل هي حالة انتفاخ عند أطفال الربع.
نعم سيدتي، بالنسبة للعلامات ما هي أبرزها التي تحصل في الرضيع عند الانتفاخ؟
نعم الحالات هي طبعا العلائم الشائعة التي تحدث عند الرضيع. أول علامة هي البكاء وعدم الراحة، قد عند الرضيع قد تستمر أكثر من ساعة. هي هذه من أكثر العلائم الشائعة، وهي بسبب الألم الذي يحصل عند تجمع وتراكم الغازات في المعدة.
البكاء المستمر إذن؟
نعم البكاء المستمر عند الطفل عند الرضيع، عدم التغذية بشكل صحيح، عدم تقبل الرضاعة أيضا هي من علائم التي قد تدلينا إلى وجود انتفاخ في معدة الطفل. عدم النوم بشكل مريح وصحيح، قد الطفل في الليل لا ينام بشكل مستمر وتكون نومه هي نوم متقطع، ينام لنصف ساعة ويخرج من النوم بسهولة بحركة قليلة قد تنقطع النوم عنده. هناك علائم أيضا ملازمة للانتفاخ، هي علائم قد تكون مهمة للأم، ويجب عند حصول هذه العلائم الزيارة إلى الطبيب والمراجعة إلى الطبيب.
نعم.
كالإمساك الذي متلازم للانتفاخ، أو الإسهال أو الحمى أو التقيؤ أو الفقدان الوزن وعدم الشهية. هذه هي طبعا علائم يجب التحذر والحذر منه، وفي حالة حصول هذه العلائم يجب المراجعة إلى
الطبيب. نعم
ولكن كما قلت هي حالة الانتفاخ حالة طبيعية، إلا إذا كان عدم الراحة للطفل أو الألم والبكاء إذا كان شديدا، عند ذلك يجب اتخاذ خطوات أخرى.
نعم شكرا لهذه الإيضاحات. لو سمحتي دكتورة ابقي معنا حتى نهاية اللقاء، أما الآن نتوقف عند هذه المحطة.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام تحية لكم من جديد. الشهور الأولى من عمر المولود قد تكون الأصعب لكثير من الأمهات، تلك هي الأيام التي تبني فيها الأم علاقة مع رضيعها لاعتياد الروتين اليومي من الرضاعة والنظافة والرعاية اليومية والنوم، لكن شيئا مزعجا يحرم الأطفال من النوم لساعات طويلة رغم حصولهم على الطعام والملابس النظيفة، وهو الغازات التي تسبب تقلصات حادة في أمعائهم وانتفاخا في البطن وتؤدي إلى البكاء المستمر والشعور بعدم الراحة والإرهاق. غالبا ما تتكون الغازات بصورة طبيعية لدى الأطفال حديثي الولادة في الشهور الثلاثة الأولى، ويمكن علاجها منزليا في معظم الحالات. تشمل العلامات التي تشير إلى أن طفلك قد يكون لديه أكثر من مجرد غازات رضيع بسيطة الانزعاج المتكرر، البراز الرخوة أو الرائحة الكريهة على غير المعتاد، صعوبة الرضاعة أو النوم، البكاء لفترات طويلة من الزمن من دون انقطاع، وربما لا يلتفت لمحاولات الإلهاء بالألعاب لأنه يتألم بشدة، بالإضافة إلى رفض الرضاعة واحمرار الوجه الشديد عند البكاء. لذلك ينصح الأطباء الأمهات بعدم تغيير نوع الحليب الصناعي سريعا إذا لاحظت شعور الطفل بالتقلصات المرات الأولى من تناوله، ويجب فقط اختيار الأنواع ذات التركيبات الحساسة من الحليب الصناعي لتجنب إنتاج الغازات لدى الرضيع. هنا تجدر الإشارة إلى ضرورة الاعتماد على الرضاعة الطبيعية على الأقل الشهور الستة الأولى من عمر المولود، ما لم تكن هناك دواع صحية للاعتماد على الرضاعة الصناعية بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية. وفي حين أن تحديد سبب الأساس ومنع الغازات هو الخطوة الأولى للعلاج، فهناك أشياء يمكنك القيام بها لمساعدة طفلك عندما يعاني من ألم الغازات. غالبا ما تكون العلاجات المنزلية والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية فعالة جدا في تحسين الأعراض المرتبطة بالغازات، حيث يمكن أن يساعد تدليك بطن الطفل بلطف على التخلص من الغازات. ضعيه على ظهره ودلك البطن بلطف في اتجاه عقارب الساعة للمساعدة في إخراج الغاز.
نعم، خطوات مهمة ومعلومات نافعة. شكرا للزميل أمير فوزي لتقديم هذه الفقرات المنوعة في البرنامج. أعود إلى ضيفتي الدكتورة خديجة حيدري. دكتورة خديجة، هل النظام الغذائي للأم مؤثر على حالة الانتفاخ لدى الرضيع؟
نعم، إلى حد ما هو مؤثر في حالة الانتفاخ عند الرضع. هناك طبعا دراسات تقول بأن استخدام أو نظام الغذائي للأم الذي يحتوي على بعض المواد الغذائية كالغاز، تحتوي المشروبات الغازية أو القهوة أو بعض الخضار كالبصل أو الخيار أو الثوم، هذه أطعمة قد تؤدي وتؤثر في حليب الأم وتحدث الانتفاخ عند الطفل. طبعا أيضا هناك أطعمة ومواد قد بالعكس تقلل حالة الانتفاخ لدى الطفل مع استعمال الأم لها. أما أن نقول هو السبب الأساسي والرئيسي لانتفاخ الأم لانتفاخ الطفل هو يعني طعام الأم، ليس هو كذلك. يعني هو يؤدي الانتفاخ وليس هو السبب الرئيسي. السبب الرئيسي هو عدم اكتمال الجهاز الهضمي للطفل. أما نظام الغذائي للأم أكيدا مؤثر في تقليل أو شدة هذا الانتفاخ عند الطفل وعند الرضيع.
طيب دكتورة، أشرتي إلى الجهاز الهضمي وعدم اكتماله لدى الطفل، هل كل الأطفال يمرون بهذه الحالة؟
نعم، تقريبا أكثر الأطفال يصابون بحالة الانتفاخ، وهي طبعا كما قلت حالة طبيعية. أما إذا كانت هناك هذه الحالة تستمر لفترة طويلة أو لساعات كثيرة من اليوم ومن النهار أو من الليل، أو إذا كانت هذه الحالة تتزامن مع بعض علائم كوجود الدم في الغائط للطفل أو حالة الإمساك أو حالة الإسهال، فعند ذلك قد تكون خطرة أو يجب الزيارة للطبيب. ولكن هي حالة نعم طبيعية تحدث عند كل الرضع بسبب عدم اكتمال الجهاز الهضمي، وهي حالة طبيعية ترتفع بعد 4 أو 5 أشهر بعد الولادة، وتكون هي حالة طبيعية.
شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات الشاملة دكتورة خديجة. طيب نتوقف عند مشاركة لإحدى المستمعات.
السلام عليكم، شكرا لإذاعتكم على طرح هذا الموضوع. وسؤالي لكم، هل تنصحون وتوافقون بإعطاء الأعشاب والنباتات للأطفال كالمقطرات من النعناع وماء الورد لكي ترتاح أمعاهم ولا يصابون لمشاكل مثل انتفاخ البطن؟ وشكرا منكم، كانت معكم فاطمة من طهران.
شكرا للأخت فاطمة من طهران. نعم دكتورة تفضلي.
طبعا هو إذا كان حالة الانتفاخ ليست بكثيرة وليست مستمرة لأوقات طويلة، فلا يحتاج الطفل إلى استخدام أو إعطائه
الأعشاب والنباتات. نعم
الأعشاب، نعم، هي الرضاعة وحليب الأم يكفي. وقد هناك خطوات واستراتيجيات قد نقول بعضها لاحقا تساعد للتخلص من الغازات والانتفاخ. أما إذا كانت حالة الانتفاخ هي حالة مستمرة وآلام الطفل تكون كثيرة، فنعم ممكن استخدام بعض من الأعشاب أو الخليط الذي يساعد لتقليل هذا الانتفاخ، كهو النعناع أو البابونج بمقدار جدا قليل وباستشارة مع الطبيب. يمكن، نعم يمكن استعمال واستخدام هذه النباتات. هناك أيضا تركيبات وقطرات في الصيدليات لا تحتاج إلى نسخة الطبيب، ك جريب ميكستشر أو الإيزيكول. هذه منتجات ممكن الاستخدام، ولكن النصيحة هو بعد الاستشارة بالطبيب.
نعم شكرا جزيلا لك سيدتي. من هذه النصيحة التي كانت مهمة جدا ننتقل إلى متابعة نصيحة أخرى.
عزيزي المستمع، عادة لا يحتاج انتفاخ البطن عند الأطفال لعلاج من قبل الطبيب، بل يمكن حله بواسطة مراقبة النظام الغذائي للطفل والابتعاد عن الأغذية التي تسبب انتفاخ البطن، منع العلكة والحلويات المصنعة، وضرورة مضغ الطفل طعامه ببطء لمنع انتفاخ البطن.
طيب دكتورة، كانت في النصيحة عدم اللجوء إلى العلكة، ولكن الكثير من الأطفال وحتى الكبار يعني يخضعون لتناول العلكة في الفم حتى يبتعدون عن الانتفاخ المعدي وفي البطن.
نعم طبعا لا ننصح بهذا جدا لفترة طويلة أو الاستمرار به، ولكن قد تساعد في التخلص من الانتفاخ. أما بشكل مستمر والتعويد الطفل على استعمال العلكة فهي ليست طريقة جيدة وكافية للتخلص من الغازات والانتفاخ. أما بالنسبة لخطوات أو استعمال بعض المواد الغذائية، نعم هناك خطوات أود الإشارة إليها للتخلص من الغازات، وبشكل تحديدي للأطفال حديثي الولادة والرضع. هناك استراتيجيات تساعد جدا للتخلص من الغازات والانتفاخ. تقسم هذه الاستراتيجيات وهذه الخطوات إلى ثلاثة أساسيات. الأولى هو طريقة الرضاعة وطريقة استخدام الزجاجة لزجاجة الحليب للطفل. هي أن يجب على الأم الانتباه بأن يكون فم وشفتين الرضيع ملتصقة بالكامل على ثدي الأم حتى لا يدخل الهواء في فم الطفل حين الرضاعة، وحتى لا يتسبب إلى تشديد حالة الانتفاخ. أما بالنسبة للخطوة الثانية هي خطوات في عملية في لتدليك البطن للطفل، وأيضا بعض الرياضات تحريك ورياضة لرجل والساقين للطفل والرضيع. على الأم أن تسحب وترفع رجل الطفل إلى البطن حتى تساعد المعدة والأمعاء للتخلص والخروج للغازات الموجودة في المعدة. التدليك اليومي بلطف لبطن الطفل يساعد جدا في التخلص من الانتفاخ والغازات. أيضا حمل الطفل على يد الأم على بطنه، رفع الطفل وحمله بشكل بطن الطفل يلامس يد الأم، وتدليك الظهر أيضا هي هذه حالة تساعد جدا في التخلص من الغازات. أما الخطوة الثالثة والاستراتيجية الثالثة للتخلص من الغازات هي النظام الغذائي للأم. كما أشرنا سابقا، النظام الغذائي الخالي من المشروبات الغازية أو المحتوية على الكافيين، الفواكه الحمضية التي تحتوي على حمض الستريك كالفراولة والحمضيات والكرز والأناناس، بعض الخضار كالقرنبيط والثوم والبصل والخيار والبطيخ، وعدم استعمال الغذاء الذي يحتوي على البهارات بكمية عالية، عدم أكل الشوكولا أو المشروبات الكحولية والمشروبات الغازية هي تساعد على عدم انتفاخ الطفل.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة. أما الآن نتوقف عند هذا الفاصل. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء الانتفاخ المعدي في الأطفال. حياكم الله وكل المرحب بكم وبطيب متابعتكم أيها الأفاضل. أعود إليك دكتورة خديجة، لدينا بعض المشاركات من مستمعينا الكرام. الأخت سناء من إيران تقول: مع تحياتي لكم وتحياتي لضيفتكم، هل تناول العصائر مع الوجبات الغذائية اليومية يسبب انتفاخ البطن لدى الأطفال؟
نعم، سؤال جيد. نعم، عند الأطفال هناك أطفال كثيرين، وكأنما هي حالة شائعة بين الأطفال أن يشربون العصائر مع الطعام حين الطعام وحين الأكل، أيضا يشربون العصائر. هذه العصائر خصوصا إذا كانت عصائر صناعية وليست طبيعية تؤدي إلى الانتفاخ وحصول الغازات عند الطفل. لا ينصح الأطباء بشرب العصائر حين الطعام. أفضل وقت لاستخدام أو استعمال هي هذه المشروبات إما بعد الغذاء والأكل بفترة نصف ساعة أو أكثر، أو قبل الطعام.
نعم.
ولكن حين الطعام فقد يؤدي إلى حالة الانتفاخ وحصول الغازات.
طيب دكتورة خديجة، قبل فترة وجيزة قرأت في دراسة بأن هناك العصير المسموح بتناوله لدى الطعام فقط يعني ما عدا الماء. نتحدث عن العصائر طبعا الطبيعية منها. عصير البرتقال إلى أي مدى تكون هذه الدراسة دقيقة؟
نعم هناك دراسات تقول وبالأخص هو البرتقال أو الليمون الحلو قد يكون استخدامه لا يؤدي إلى الانتفاخ وحتى يكون مفيدا للطفل أو حتى للكبار استعمال المشروب البرتقال الطبيعي بسبب وجود الحمض السترية هو حامض يؤدي إلى هضم الأكل ويساعد في هضم المواد الغذائية ولكن بكمية متعادلة وليس كميات عالية أو استخدامه بشكل مستمر فعند الأطفال وعند الكبار نعم يساعد ويكون مفيدا استعماله أما عند الربع أو الأطفال دون السنتين فلا يوصل الأطباء باستخدام المشروبات الحمضية تحتوي على حامض السترين ولكن بعد السنتين نعم يكون مفيدا
نعم طيب لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها
تحياتي لكم هل يمكن لشرب الماء خلق غازات انتفاخ داخل بطن الأطفال وهل يجب إعطاء الطفل المياه المعقمة تماما والتي تتم معالجتها عبر أجهزة التصفية الدقيقة والحساسة أم الحساسية الزائدة لهذا الأمر تكون مضرة نور من العراق
طيب شكرا للأخت نور من العراق
نعم شرب الماء لا يؤدي إلى الانتفاخ
نعم.
أو الغازات طبعا كميات يحتاج الجسم إلى كميات من الماء يوميا للطفل وللكبار هناك كميات محددة يحتاج إليه الجسم استعمال أو شرب الماء ليس هو سبب في
انتفاخ البطن
الانتفاخات والانتفاخ أما بالنسبة لاستعمال المياه المعقمة فبالنسبة لاستعمال هذه المياه يوصل الأطباء استعمال المياه المعقمة إلى السنتين عمر السنتين ولكن بعد السنتين فإذا كان الماء هو ماء تصفية وماء شرب فلا يحتاج إلى مياه معقمة جدا ولكن إذا لم تكن هناك المياه الشرب أو مياه التوصيل إلى البيت هي مياه مصفات بالكامل فيجب الاستخدام لمياه معقمة ولكن في الحالة العادية مياه الشرب فهي تكفي الاستعمال ولا يحتاج إلى مياه معقمة
نعم.
إلا عمر دون السنتين
نعم. الأخت أم مهدي من العراق تقول مع تحياتي وفائقي شكري لكادر العمل وتحياتي لضيفتكم الكريمة هل كثرة الرضاعة والبكاء بازدياد تسبب الانتفاخ لدى الطفل الرضيع؟
نعم
السؤال
جيد نعم بكاء الشديد هو يؤدي بانتفاخ وتجمع وتراكم الغازات في المعدة هو البكاء عمل سحب الهواء وخروجه إذا كان البكاء بشدة ومستمر نعم بسبب دخول الهواء بكثرة من فم الطفل ودخوله إلى المعدة قد يؤدي إلى الانتفاخ وأيضا الرضاعة المستمرة والرضاعة الزائدة هي أيضا تؤدي إلى حالة الانتفاخ يجب على الأم الحرص على نظام الصحيح في الرضاعة وهو الرضاعة كل ساعتين للطفل. أما كثرة الرضاعة فنعم يؤدي إلى حالة الانتفاخ، على الأم أن تحرص على الرضاعة الصحيحة في الأوقات الصحيحة كل ساعتين ليس بأكثر.
نعم، توصية مهمة جدا. شكرا لك دكتورة. أيضا لدينا مشاركة مسجلة نذهب للاستماع إليها.
السلام عليكم، حنان هاشم من النجف. عندي طفل عمر 3 سنوات لا يستطيع أن يأكل مواد الغذائية بشكل صحيح، ماذا أفعل؟ هل هذا يسبب الانتفاخ في البطن للطفل؟ كيف نعلم المضغ الصحيح؟ هل يوجد إرشادات في هذه الحالة؟ وشكرا لكم.
شكرا للأخت حنان هاشم من العراق. نعم دكتورة تفضلي. بالنسبة للمضغ الصحيح للأكل عند الأطفال، صراحة هذه هي مشكلة بحد ذاتها.
نعم هي حالة شائعة جدا عند الأطفال، لا يمغضون الطعام بشكل صحيح، وهذا يسبب عدم هضم الأكل أيضا بشكل صحيح، وحصول حالات الانتفاخ، حالات الإمساك عند الأطفال. هناك خطوات تساعد في رفع هذه الحالة عند الأطفال. يجب على الأم أن تحرص على تقديم الطعام للطفل في ساعات معينة وليس في ساعات غير منظمة، يعني على الأم أن تحرص أن تقدم الوجبات في الصباح عند الظهر وفي الليل، يعني وجود ساعات معينة للإفطار وللغداء الظهري الغداء وللعشاء، وأيضا تعيين وقت محدد لوجبات فرعية كالعصر أو المغرب. هذا بالنسبة لوقت الطعام. المسألة الثانية، كمية الغداء الذي والطعام الذي تقدمه الأم للطفل. قد يجب على الأم أن تقدم الطعام ليس بشكل طبق مليء بالطعام بكمية زائدة، هذا يسبب للطفل بما أنه يريد أن يتم ويأكل الطعام كله، هذا يؤدي إلى سرعة الأكل عند الطفل فيؤدي إلى عدم الهضم بشكل صحيح. إذن تقديم الطعام على كميات كافية للطفل وليس كميات كبيرة في الطبق المقدم للطفل.
نعم، أحيانا الآباء والأمهات، عذرا على المقاطعة دكتورة، يعني يصرون على الطفل بإكمال أكله وهو لا يستطيع ذلك، فيسببون لديه علاوة على سوء الهضم أيضا القلق لدى أكله للطعام.
بالضبط. تقديم وجبة كافية بمقدار متوسط ليس كثير هو أكثر فائدة من تقديم طبق مليء بالطعام والإصرار على الطفل على تكميل الطبق بالكامل. المسألة الأخرى، إعطاء الطفل الخاشوقة أو الملعقة المناسبة لفمه وليس استخدام الملعقة الكبيرة. هذه يؤدي إلى دخول كمية كبيرة من اللقمة في فم الطفل، وهذا يتعب الطفل في هضم الأكل ومضغه. أيضا المسألة الأخرى هو الصبر الأم، أنه تكون صبورة تعطي للطفل فترة كاملة، فترة طويلة ليهضم ويمغض اللقمة التي في فمه. إذا هذه خطوات للأم. أيضا هناك إرشادات في الطعام التي تقدمها الأم للطفل. يكون الطعام مناسب لعمره، عدم استعمال وجبات حاضرة، وجبات
سريعة،
فاست فود، ما يسمى بالفاست فود،
بالوجبات السريعة. نعم،
الوجبات السريعة، عدم استعمال هي هذه الوجبات السريعة تؤدي إلى الانتفاخ، تؤدي إلى عدم الهضم الصحيح عند الطفل، عدم استعمال أطعمة السريعة أو أنواع البساكت أو العصائر الموجودة الصناعية، هي هذه أيضا تؤدي في عدم وجود نظام صحيح لتغذية الطفل.
نعم، شكرا لهذه النصائح والتوصيات المهمة جدا. إذا تسمحين لنا دكتورة، الآن نتوقف مرة ثانية عند الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعينا الأكارم. تعد حساسية الطعام من المتاعب الصحية الشائعة لدى الأطفال، حيث يعاني الأطفال من بعض الأعراض كآلام البطن والانتفاخ عند تناول أطعمة معينة مثل الحليب والفاكهة والخبز. وباتباع برنامج غذائي تحت إشراف اختصاصي تغذية، يمكن للطفل تجنب المتاعب من دون أن يتعرض لسوء تغذية. وقالت خبيرة التغذية الألمانية أمكاليزا إن الحساسية يمكن أن تحدث بالفعل مع أول رشفة من حليب الأم، حيث يعاني بعض الأطفال من عيوب إنزيمية خلقية، وبالتالي لا يمكنهم تحمل سكر الحليب أي اللاكتوز بسبب عدم قدرة الجسم على تفكيك اللاكتوز. وتتمثل الأعراض الدالة على حساسية اللاكتوز في الانتفاخ وآلام بالبطن والإسهال، ومن خلال التشخيص المبكر يمكن مواجهة هذه المشكلة بسهولة، حيث يتوفر للرضع حليب يحتوي على لاكتوز مفكك مسبقا. من جانبه، أشار طبيب الأطفال الألماني كلاوس بيتر تسيمر إلى أن الحساسية تجاه الحليب البقري يمكن أن تهاجم الرضع أيضا رغم الرضاعة الطبيعية الكاملة، حيث تنتقل مسببات الحساسية إلى الطفل عبر لبن الأم التي تتناول الحليب البقري. وأضاف تسيمر أن حساسية الطعام تشمل أيضا الحساسية تجاه سكر الفاكهة أي الفركتوز، وهنا يتعين على الطفل تجنب الفاكهة وعصائر الفاكهة أيضا لاحتوائها على كمية كبيرة من الفركتوز. ولاكتشاف الإصابة بالحساسية، تنصح خبيرة التغذية ريزا الوالدين بتدوين ما يتناوله الطفل والأعراض التي تظهر بعد ذلك. ومن خلال تحليل الدم يمكن معرفة ما إذا كان الطفل مصابا بحساسية تجاه نوع معين من الطعام أم لا.
حياكم الله أيها الأفاضل. بقيت لدينا بعض الأسئلة. لدينا مشاركة من الأخت أم علي من العراق، تقول: مع تحياتي لكم وشكري لكم، لدي سؤال من ضيفتكم: هل الحليب بحد ذاته لدى الأطفال من عمر 5 سنوات وما فوق يولد الانتفاخ لديهم، خاصة الحليب البارد من الثلاجة؟
لا يؤدي الحليب الانتفاخ عند الأطفال بشكل عادة، ولكن هناك حساسية أو عدم تحمل للسكر اللاكتوز في الحليب عند بعض الأطفال الذي يؤدي إلى الانتفاخ، حالة الانتفاخ وتجمع الغازات في المعدة. إذن الحليب نفسه هو ليس يؤدي إلى الانتفاخ، ولكن عدم تحمل اللاكتوز بدرجات مختلفة عند الأطفال. يعني قد بعض أطفال هناك عدم التحمل للاكتوز لا يؤدي عندهم الحالة الشديدة من الانتفاخ، ولكن عند بعض الأطفال هذه الحساسية تكون بدرجة أكثر، قد تؤدي إلى ليس فقط الانتفاخ إنما الحساسيات الأكثر كحساسية الجلد، الطفح الجلدي، أو السعال ومشاكل التنفس. إذا هناك درجات من الحساسية للسكر الموجود في الحليب وهو اللاكتوز، الذي يؤدي إلى الانتفاخ.
طيب.
ولكن في الحالة العادية لا يؤدي.
طيب دكتورة، لأنتهز الفرصة، الأخت أم هدى من العراق أيضا تسأل، تقول: هل الطفل الذي يرضع عن الحليب الصناعي أكثر معرض لانتفاخ البطن والمعدة؟
نعم. الطفل الذي يرضع من حليب الأم فتكون هناك حالة الانتفاخ أقل عند الأطفال بسبب ملاءمة حليب الأم للرضيع. ولكن استخدام الحليب الصناعي ممكن قد يؤدي إلى الانتفاخ أكثر من حليب الأم. ولكن الحليب الصناعي الموجود حاليا في الأسواق وفي الصيدليات، أكثر أنواع الحليب المجفف والصناعي الموجود هو حليب مقرب لحليب الأم، ولا يسبب حالة الانتفاخ.
طيب.
أو الحساسية.
نصيحة أخيرة بثواني لو سمحتي دكتورة.
النصيحة للأمهات هو رعاية النظام الغذائي للأم حتى يكون حليبهم حليب الأم حليب ملائم للطفل ولا يؤدي.
شكرا جزيلا لك، حياك الله الدكتورة خديجة حيدري. أهلا ومرحبا بك وشكرا لإيضاحاتك ولحضورك معنا عبر الهاتف. تناولنا موضوع الانتفاخ المعدي لدى الأطفال. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
سيدا سال الدماء، فتوضأت منها يداها.